هي الواحدة ظهرا بالتوقيت الفرنسي، وهذه فترة الظهيرة تأتيكم من مونتي كارلو الدولية.
إيمان الحمود،
أهلا بكم في هذه الفترة التي نتابع فيها تطورات الأزمة التي اندلعت بين الولايات المتحدة وفرنسا غدا تسبب واشنطن في إلغاء صفقة غواصات فرنسية مع أستراليا. نناقش أيضا ملف مرور عام على توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وعدة دول عربية، كما سنتطرق مع مراسلنا في تونس إلى ملف عودة الحدود المفتوحة بين تونس والجارة الليبية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. لم تهدأ العاصفة التي أثارتها الاتفاقية الموقعة بين واشنطن ولندن وكامبيرا على حساب صفقة الغواصات الفرنسية. بعد الاتحاد الأوروبي دخل على خط الأزمة وأكد عدم تبلغه بالنية الأمريكية، رغم حديث واشنطن عن اتصالات تمت مع باريس قبل الإقدام على هذه الخطوة. تداعيات ما حدث قد تنعكس وبشكل كبير على أوجه التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين. على أديب نجار،
بالنسبة لفرنسا، تعاقد الولايات المتحدة مع أستراليا لبيع غواصات ذات دفع نووي هو طعنة في الظهر وتصرف غير لائق بين الحلفاء، كما ذكر وزير الخارجية الفرنسي، سيما أن باريس كانت موقعة مع أستراليا على عقد ضخم يقضي بشراء غواصات فرنسية بقيمة 56 مليار يورو. كل شيء كان جاهزا لبدء العمل في ورشات مدينة شيربورغ الفرنسية، لكن اتفاق الشراكة بين أستراليا، بريطانيا والولايات المتحدة المسمى أوكوس، والذي يسعى مواجهة الصين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، يبدو أنه هو الذي أدى إلى سقوط الاتفاق الفرنسي الأسترالي. بالنسبة للرئاسة الفرنسية، ما حدث هو ضربة قوية من الحلفاء وأزمة دبلوماسية عميقة قد تجعل الأوروبيين يفكرون في المستقبل والتحالف الأطلسي، لكن بالنسبة للأستراليين هناك مبالغة من الطرف الفرنسي، لأنه سبق وأن تم التلميح قبل أشهر لإمكانية إلغاء عقد الغواصات. رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أسف للأضرار التي قد تنجم عن إلغاء العقد، لكنه أشار إلى عدم قدرة الغواصات الفرنسية على مواجهة تحديات المنطقة. المعارضة الفرنسية صبت جام غضبها على حكومة بلادها وتحدثت عن إهانة لباريس من طرف واشنطن، ووصفت ما حدث بالفشل الاقتصادي والسياسي الذي يستوجب فتح تحقيق، بينما دعا آخرون فرنسا للإسراع بإعلان الخروج من حلف شمالي الأطلسي.
أسئلة كثيرة تحيط بحيثيات ما جرى وتداعياته، لكن المحلل السياسي طارق وهبي يرى بأن الأمور تتجه نحو الأسوأ بالنسبة للعلاقة التي تربط فرنسا بالحليف الأمريكي، فلنستمع إليه.
يجب أن لا نكون فيما نسميه في فرنسا عالم البيزونورس، بمعنى أن الآن العلاقات الدولية وبعد أزمة كورونا أضحت هذه العلاقات تعتمد بقوة على ما نسميه النمو الاقتصادي في الدول، والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا يشكلوا حلف أنجلو ساكسوني قوي يريد استعادة ما نسميه القدرة الاقتصادية المهمة لهذه الدول. لذلك هذا العقد يعطينا بعد كبير عن ماذا سيكون ما بعد أزمة كورونا وكيف ستتعاطى الدول في هذا الموضوع، ولكنه أيضا يطرح السؤال الكبير الذي أراده الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو هل سيكون الاتحاد الأوروبي قوة عسكرية تستطيع أن تشكل بموضوع جيش، بموضوع أعداد عسكري مهم إلى المستقبل؟ وهذا أنا برأيي سيكون الطرح المستقبلي، لأن استقلالية أوروبا هي أهم مما يحصل الآن، بمعنى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بكسر كل قواعد الصداقة وكل قواعد ما نسميه الدول التي هي متحالفة، وتطعن بالظهر بهذا العقد الذي هو جد مهم بالنسبة للاقتصاد الفرنسي.
استمعتم إلى المحلل السياسي طارق وهبي متحدثا لإذاعتنا. حث رئيس أوزبكستان شوكت ميردياييف بقية الدول على الإفراج عن الأرصدة الأفغانية في البنوك الأجنبية، وذلك لتسهيل الحوار مع حكومة طالبان. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن بعد سيطرة طالبان في أفغانستان أن الحركة لن تحصل على أي أرصدة خاصة بالحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى لائحتها السوداء أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 5 أفراد يتمركزون في تركيا مولوا وقدموا خدمات تسهيلية لتنظيم القاعدة. منيب العافية.
وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أن تنظيم القاعدة الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية استخدم ميسرين ماليين موجودين في تركيا بهدف تسهيل تحويل الأموال نيابة عن القاعدة، بما في ذلك تأمين الأموال لعائلات أعضاء القاعدة المسجونين منهم. ويتعلق الأمر بالمحامي التركي المصري مجدي سالم ومواطن مصري آخر هو محمد نصر الدين الغزلاني، إضافة إلى 3 مواطنين أتراك هم جبرايل غوزيل وسونير غورليان ونور الدين مصلحان. وتتهمهم واشنطن بالمساعدة في تسهيل عمل شبكة القاعدة عبر تركيا وسوريا المجاورة. فهل باتت واشنطن تركز اهتمامها على شبكة تنظيم القاعدة في تركيا؟ رياض صيدوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف.
سبق لجو بايدن لما كان نائب الرئيس أوباما أن قال أمام طلبة جامعة هارفارد الأمريكية أن أردوغان وهو صديقي قد مول ودعم تنظيمات إرهابية متطرفة في سوريا لإسقاط النظام الشيعي لبشار الأسد. اليوم أعتقد أن جو بايدن بهذه العملية يعطي إنذار حقيقي لأردوغان حتى يتوقف عن اللعب بورقة الإرهاب والإرهابيين في المنطقة كورقة يستخدمها لمصالحه الخاصة.
يذكر أن عقوبات ممثلة فرضت أواخر تموز يوليو على 2 ممن وصفتهم واشنطن بالميسرين الماليين للقاعدة وهيئة تحرير الشام، الجماعة الجهادية الموجودة في سوريا والمرتبطة بالقاعدة.
النمسا أكدت بأن الاتحاد الأوروبي لن يخضع لابتزاز تركيا التي تستخدم تدفق المهاجرين كوسيلة للضغط على هذا التكتل. وفي تصريحات لها قالت الوزيرة النمساوية لشؤون الاتحاد الأوروبي إن أنقرة تستخدم الهجرة والمهاجرين كأداة للضغط على الاتحاد. هذا الملف سيكون على رأس الملفات المطروحة اليوم في القمة 8 لدول جنوب الاتحاد الأوروبي والتي تستضيفها اليونان، مع التركيز على قضايا أخرى كالتغيرات المناخية والتحديات الأمنية بينها الأزمة الأفغانية بالطبع. عبد الإله الصالحي.
قال الناطق باسم الحكومة اليونانية يانيس إيكونومو إن قادة الدول الأوروبية 9 المجتمعين في أثينا بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين سيتناولون المخاطر التي قد تؤثر على أمن المتوسط واستقراره. ويتضمن جدول أعمال القمة مسألة الهجرة والوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على كابول، لكن أثينا تنوي أيضا التركيز على ضرورة حصول تحرك مشترك لمكافحة التغير المناخي وتداعياته. وسبق لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن اعتبر أن هذه القمة ستشهد استمرارا للنقاش حول حماية التنوع الحيوي وحول ضرورة تحسين التعاون على صعيد الحماية المدنية ولا سيما في مجال مكافحة الحرائق. وشهدت اليونان حرائق غابات هائلة اجتاحت أكثر من 100,000 هكتار خلال الصيف، إلا أن موجات القيض تسببت بحرائق واسعة النطاق أيضا في إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا وفرنسا وقبرص، وهي من بين الدول المشاركة في هذه القمة.
حذر مسؤولون حكوميون في ألمانيا نظراءهم في الكرملين الروسي بشأن ضرورة وقف سلسلة من الهجمات السيبرانية الروسية والتي زادت وتيرتها مؤخرا قبيل الانتخابات الألمانية المزمع عقدها الشهر الحالي. تواصلون الاستماع إلى نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. قررت السلطات التونسية إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا ابتداء من اليوم. هذه المعابر التي كانت مغلقة لأكثر من شهرين بسبب الأزمة الصحية. نسيمة جنكية.
إعادة فتح الحدود بين ليبيا وتونس وتسهيل دخول المواطنين من الجانبين هي نتيجة للمحادثات التي أجراها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس قبل أيام. وقد تشكلت على إثر لقاء الزعيمين لجنة وزارية من الجانبين قامت بتقييم الأوضاع الأمنية والصحية، فاتفق الطرفان على تطبيق بروتوكول صحي. قالت الرئاسة التونسية إنه قابل للمراجعة إذا ما تم اختراقه واعتمادا على تطور الوضع الصحي في البلدين. كما تم الاتفاق على نشر فرق صحية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية التي تمثل شريان حياة بالنسبة للتجار المحليين التونسيين ونقطة عبور للليبيين الراغبين في العلاج والسياحة في تونس. الحدود كانت مغلقة لأكثر من شهرين بسبب تفشي كورونا، ولكن إعادة فتحها تعثرت منتصف الشهر الماضي وسط توتر شاب العلاقات التونسية الليبية في ظل تبادل الاتهامات بتصدير الإرهاب.
منظمة حقوقية ونشطاء في المجتمع المدني في تونس نددوا بالتراجع الواضح والجلي على حد تعبيرهم للحريات في هذا البلد منذ إعلان الرئيس قيس سعيد توليه كامل السلطة التنفيذية وتجميد صلاحيات البرلمان. يعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا اليوم اجتماعا عبر الفيديو مع نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني والمغربي، وذلك للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، وأعرب عن أمل بلاده بأن يمثل هذا التطبيع خطوة نحو سلام تفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. الدكتور عامر السبايلة الخبير في الشؤون الاستراتيجية وفي حديثه مع مونتي كارلو الدولية اعتبر بأن الاتفاق الإبراهيمي متعثر بعد عام على ولادته، فلنستمع إليه.
بعد عام على الاتفاق الإبراهيمي يبدو أن أهم ما بقي من هذا الاتفاق هو المسمى الذي حمل توقعات كبيرة وفتح آفاق لفكرة تعاون ديني جديد، لكن يبدو أننا في النهاية أمام مشروع سياسي متعثر فقد على الأقل في هذه المرحلة الأرضية المناسبة للنمو مع التغير الذي حدث في واشنطن ومع التغير الذي حدث أيضا في إسرائيل. وبالتالي بالرغم أنه يمكن دائما أن يكون مشروع قابل للإحياء، لكن في هذه المرحلة يبدو أن الاسم فقط هو كل ما بقي بعد عام، ولا أعتقد أن الأطراف اليوم قادرة على إعادة إحيائه أو حتى على تفعيله بطريقة يمكن أن تلبي الطموحات التي تم تسويقها. أعتقد أن الذهنية التي تقف خلف هذا المشروع اليوم هي ذهنية متعثرة لم تكن قادرة على استيعاب البعد الحضاري والثقافي لهذا الموضوع، بل كانت عبارة عن محاولات استغلال سياسي. وبالتالي مع أول تغير في منظومة السياسية الدولية توقف هذا المشروع وتعثر.
استمعنا إلى الدكتور عامر السبايلة الخبير في الشؤون الاستراتيجية. عموما موضوع مرور عام على توقيع اتفاقات إبراهام سيكون إذن هو محور نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. حركة المعارض المسجون أليكسي نافالني اتهمت شركة جوجل وأبل بالرضوخ للكرملين بعد حذف التطبيق المخصص للهواتف المحمولة والذي يسمح بتنظيم التصويت ضد حزب الرئيس فلاديمير بوتين في اليوم الأول من الانتخابات التشريعية التي انطلقت في روسيا. يأتي هذا الإعلان طبعا بعد أشهر من القمع الذي أدى بحكم الأمر الواقع إلى استبعاد منتقدي الرئيس الروسي من هذه الانتخابات التشريعية. تواصلنا الاستماع إلى نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. بدأ 4 مرشحين هم رجلان وامرأتان رسميا اليوم حملاتهم الانتخابية، وذلك لاختيار رئيس الحزب الحاكم في اليابان نهاية الشهر الحالي، هذه المرحلة التي تعد نقطة انطلاق مباشرة للوصول إلى منصب رئيس الوزراء. دشن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم أمس قوس النصر في باريس مغلفا بقمام فضي مائل إلى الأزرق وفق تصور الفنان البلغاري الراحل كريستو، والذي أبهر العالم في العقود الماضية بأعماله الفنية الضخمة. لكن هذا الحدث تسبب بجدل كبير في مختلف الأوساط الفرنسية. ريتا خوري.
بعد أسابيع من العمل غطي قوس النصر بالكامل ب 25,000 متر مربع من قماش قابل لإعادة التدوير باللون الفضي المائل إلى الأزرق مثبت بحبل أحمر بطول 3,000 متر. لقد استحال الحلم حقيقة بعد 60 عاما. بهذه الكلمات وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحية شكر إلى الفنان البلغاري كريستو وزوجته جان كلود، مشيدا بتحفة فنية لم تكلف دافعي الضرائب فلسن بحسب تعبيره. اشتهر كريستو بتغليف معالم عالمية شهيرة بالقماش، وكان وزوجته جان كلود قد أنجزا عام 1962 صورة مركبة تظهر قوس النصر مغلفا بالقماش. تكلفة المشروع بلغت 14 مليون يورو، وهو ممول ذاتيا بالكامل بفضل بيع أعمال أصلية لكريستو الذي توفي العام الماضي عن 84 عاما. وسيبقى المعلم قائما حتى 3 أكتوبر، وستبقى شعلة الجندي المجهول فيه مضاءة.
أربعة سياح فضاء أمريكيين أمضوا يومهم الأول في مدار الأرض في مركبة من إنتاج سبايس إكس، فأجروا تجارب علمية وتحدثوا إلى مرضى سرطان في أحد المستشفيات، وذلك بعد إقلاعهم من قاعدة كاب كانفيرال يوم أمس إذن الخميس. بهذا نأتي وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية، كان في أبرز عناوينها: زوبعة تعصف بعلاقات باريس وواشنطن غدا التوقيع على الاتفاقية الأمريكية الأسترالية. الولايات المتحدة تضع على قائمتها السوداء أفرادا يقيمون في تركيا ويقدمون تسهيلات لتنظيم القاعدة. تونس وليبيا تعيدان فتح الحدود المشتركة بعد أزمة دبلوماسية وصحية. واجتماع افتراضي يجمع بلينكين بنظرائه في الإمارات والبحرين وإسرائيل والمغرب لإحياء الذكرى الأولى على توقيع اتفاقات إبراهيم. شكرا لكم، ابقوا معنا بعد لحظات.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com